لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب
المهدي المنجرة،
اقتصادي وعالم اجتماع مغربي مختص في الدراسات المستقبلية، يعتبر أحد أكبر المراجع العربية والدولية في القضايا السياسية والعلاقات الدولية والدراسات المستقبلية. عمل مستشارا أولا في الوفد الدائم للمغرب في هيئة الأمم المتحدة في الأعوام من 1958 إلى 1959، وأستاذا محاضرا وباحثا في مركز الدراسات التابع لجامعة لندن عام 1970. اختير للدراسة في عدة جامعات دولية في فرنسا وإنجلترا وهولندا وإيطاليا واليابان، وشغل في اليونسكو مناصب قيادية عديدة للفترة الممتدة من 1961 إلى 1979، وهو عضو في أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الإفريقية للعلوم والأكاديمية العالمية للفنون والآداب، وتولى رئاسة لجان وضع مخططات تعليمية لعدة دول أوروبية.
ولد المهدي المنجرة في 13 مارس سنة 1933 في حي مراسة الموجود خارج سور المدينة العتيقة للرباط، لأسرة ترتبط أصولها بالسعديين. وكان والد المهدي محمد المنجرة أحد التجار المغاربة في الثلاثينيات، الذي كان السفر جزءا من مهنته.
وقد كان مهتما بالعلوم المستقبلية، وأسس سنة 1924 نادي الطيران، وهو أول نادي عربي مختص في الطيران. وحسب المهدي المنجرة، فقد طار على متن الطائرة مسافات مجموعها 5 ملايين كيلومتر، ويقول: وبهذا أكون قد أمضيت معظم عمري طائرا. ونشأ المهدي في بيت وهو اليوم مقر لحزب الاستقلال، وفي وسط عائلي تطبعه القيم المسلمة والدعوة الإصلاحية، إذ كان محيطه من رجالات الوطنية والدعوة الإصلاحية مثل الفقيه محمد بالعربي العلوي الذي كان صديقا لوالد المهدي.
لم تؤثر الفوارق الاجتماعية على العلاقات بين الناس داخل الأحياء السكنية في مغرب ثلاثينيات القرن العشرين، وهذا النسيج الاجتماعي ساعد فيما بعد الحركة الوطنية في مهماتها الجهادية، لأنها لم تنشأ معزولة عن الناس بل بينهم، واستندت على هذا الرصيد من التماسك الاجتماعي ووجود الإسلام حيا ومنظورا حضاريا. ففتح المهدي المنجرة عينيه في هذا الوسط الشعبي، وبسبب علاقات والده مع قيادات كتلة العمل الوطني احتك الطفل في سنواته الأولى بعالم الوطنية، ورافق والده إلى دار جده المريني حيث كانت تجرى التجمعات التي يقيمها العلماء.
في العام 1941 دخل المهدي ليسيغورو لمتابعة تعليمه الابتدائي، ولم تخلو دراسته من المصادمات مع المسؤولين الفرنسيين بسبب معاداته للإستعمار. وفي إحدى العطل الصيفية التي قضاها في مدينة إفران بينما كان متواجدا في المسبح، لاحظ المهدي كلبا يملكه أحد المستعمرين الفرنسيين يشرب من ماء المسبح، فاحتج المهدي على ذلك، فرد عليه رجل فرنسي: طالما العرب موجودون في المسبح فلماذا نرفض الكلاب؟ فرد المهدي على ذلك العنصري بكلمات، واصفا إياه بأوصاف عبرت عن غضبه ورفضه لتلك الكراهية والعنصرية المرضية والفوقية إزاءه كمغربي. ولم يكن ذلك العنصري إلا أحد المستعمرين الذي يمثل رئيس فرقة الأمن الإقليمي في إفران، فلم يتردد في استدعاء الشرطة واعتقاله لمدة 10 أيام. يقول المهدي المنجرة بأن الحادثة قد مسه في وجدانه، وكان بمثابة الفصل في حياته الفكرية والتأملية.
وفي الجو العائلي والجوار المسلم ترعرع المهدي المنجرة على قيم النضال والسياسة والتألف الاجتماعي وانعدام الطبقية.
عاصر كبار رجال الاستقلال في المغرب العربي وتعرف على المناضلين التاريخيين واتفض ضد المستعمر والسجن.
وبسبب التنقل الكثير لوالده بين مدينتي الرباط والدار البيضاء، قررت الأسرة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية الهجرة إلى الدار البيضاء والاستقرار فيها، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة المهدي الصغير في مدينة التناقضات البيضاوية.
درس في ثانوية ليوطي بالدار البيضاء منذ العام 1944 وحتى العام 1948، وبعد أن حصل على البكالوريوس أرسله والده للدراسة في أمريكا.
تصرف بحرية في وقتك، ليس هنالك في آخر السنة نقط بيعطيك هذا 20 من 18 إلى 4 وأنت 16 إلى 2، لا، ونص اليد نهار كان في الدراسة والنص الآخر في خدمة الأرض، يعني
الزراعة
وكل شيء. والطلاب هم اللي كانوا قايمين بالمدرسة كمدرسة، في الطبخ، في الغسل، في كل شيء. إذن والغريب هو هذه مدرسة بطني مشهورة، أن كل من تخرج من بطني راح إلى اختيار الجامعة الأولى الذي يختار. إذن لماذا أتكلم عن ذلك؟
التحق المهدي المنجرة بمؤسسة بانتي، ثم التحق بجامعة كورلين وتخصص في البيولوجيا والكيمياء، غير أن ميولاته السياسية والاجتماعية دفعته إلى المزاوجة بين دراسته العلمية من جهة والعلوم الاجتماعية والسياسية من جهة ثانية. وفتحت إقامته بأمريكا عينيه على العمل الوطني والقومي، ومن هذا المنطلق كان انشغاله بمكتب الجزائر والمغرب بالأمم المتحدة، كما تحمل رئاسة رابطة الطلاب العرب، وبعد رفضه التجنيد الإجباري الذي كان مفروضا آنذاك على كل حاملي البطاقة الخضراء، اختار أن يغادر إلى لندن سنة 1954 لمتابعة دراسته العليا بكلية لندن للاقتصاد، حيث قدم أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه حول موضوع الجامعة العربية البنية والتحديات. وكان للجامعة العربية نصيب كبير من الانتقاد بسبب عجزها عن حل قضية فلسطين وقضايا العرب الأخرى، فذنوب الدول العربية من وجهة نظره ذنوب كبيرة، بما فيها ما يسمى جامعة الدول العربية، ليست عربية بل جامعة صهيونية استعمارية، حيث نرى قمة بعد قمة هي قمة خيانة، رجوع إلى الوراء. جامعة الدول العربية ملحق لوزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية المصرية ملحقا للبيت الأبيض، ولقد لعبت دائما دورا استعماريا، بل أصبحت فرعا من فروع وزارة الدفاع الأمريكية.
وصلت يا سيدي 650 صفحة من أطروحتي للدكتوراه في لندن، قدمتها سنة 58
حول الجامعة
العربية، وأهم ليست الجامعة العربية لكن تاريخ الحركة الوطنية في البلدان العربية بصفة عامة. نعم. ومفهوم الاستقلال، الفكرة الجامعة العربية جاءت كفكرة، جاءت أولا من عند إنجليز أنتوني إيدن سنة 42 في إيدن مانشن هاوس سبيتش،
معروفة
لكن طبعا. ومن ذلك الوقت لحد الآن كانت بريطانيا لها دور أساسي في قرارات الجامعة العربية، بما أن كانت لها علاقة خاصة مع الحكام في مصر وقتنا حسب أشياء وغيره.
ولكن كما تعرف يعني دكتور منجرة، ليس علي أن أصحح لك ذلك، ولكن الجامعة العربية تغيرت يعني من أيام إيدن حين جاءت الفكرة الأولى، إذا صح التعبير، لهذه الجامعة تغيرت. كان في دول عربية كثيرة غير مستقلة، كان عدد الدول بسيط جدا، يعني أقل من 10 دول.
لكن الآن بالأساس هذا الاستقلال اللي تكلم عليه الآن هو رمزي فقط. في الواقع لما جيت ساعة الامتحان نرى أن هذا الاستقلال ليس موجود، ويكفي أن نرى فشل جميع مؤتمرات القمة الأخيرة اللي كانت. هذه تعطيك نظرة عن ما هي الجامعة العربية، تتحرك مؤخرا فيها ومن قبل كانت جزء من الوزارة الخارجية الإنجليزية، اليوم بالنسبة للجامعة العربية جزء من الوزارة الخارجية المصرية التي هي جزء تقريبا من الوزارة الخارجية الأمريكية والإنجليزية. هذا هو هذا ما سميته أنا ما بعد الاستعمار، لأن لما نرى يوميا الثوار في الجزيرة وغيرها وهذا الشعب الفلسطيني الذي ينتظر أي حركة من هذه الدول العربية والحركة لم تأتي وما أساسها تكفي للتبرع. ماذا أقول؟
في سنة 1957 عاد إلى المغرب ليعمل أول أستاذ محاضر مغربي في كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس، وتولى في هذه الفترة إدارة الإذاعة والتلفزة المغربية بعد أن عينه الملك محمد الخامس على رأسها، وعرضت عليه مناصب وزارة المالية والوزارة الأولى في الحكومة المغربية، لكنه رفض بحجة التفرغ للثقافة والبحث العلمي، حيث عرف بمواقفه المعارضة لسياسة ملك المغرب الحسن الثاني، رغم أنه كان زميله في الدراسة وتعرض لهذه الأسباب للمنع من إلقاء المحاضرات في المغرب.
يؤلف المهدي المنجرة في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، ويهتم بالخصوص بقضايا الحقوق والعولمة والقيم والاستراتيجية والتنمية وثنائية التطور والتخلف.
يتقن عدة لغات ويؤلف بالعربية والفرنسية والإنجليزية واليابانية. ألف المهدي المنجرة أكثر من 500 مقالة في العلوم الاقتصادية والسيسيولوجية والإنسانية، ومن أهم كتبه
نظام الأمم المتحدة،
من المهدي إلى اللحد،
الحرب الحضارية الأولى،
القدس العربي،
حوار التواصل،
مسار الكفر،
عولمة العولمة،
انتفاضات في زمن الديمقراطية،
الإهانة في عهد الميغا إمبريالية،
وقيمة القيم.
بعد تأليفه كتاب نظام الأمم المتحدة سنة 1973، خرج من هذه المؤسسة الأممية سنة 1976 وتخلى عن جميع حقوقه فيها بعد تيقنه أن القيم التي تسير عليها الأمم المتحدة وتخدم لصالحها هي القيم المسيحية اليهودية.
لم يقبل المهدي المنشرة في حياته تبجيل السلطة ولا خضع لإملاءاتها، ومن يقرأ كتبه يجده دائما نقمة محللا منتقدا مفندا مستندا على حقائق وتقارير دولية وأرقام وإحصائيات ودراسات.
انتقد السلطة والأحزاب ولم يمنعه ذلك من المرور ولو لماما في معابر السلطة، ففي سنة 1962 عينه روني ماهو المدير العام لليونسكو آنذاك المدير العام لديوانه، ثم عين نائب رئيس جمعية الصداقة بين المغرب واليابان سنة 1968، وفي سنة 1970 عمل بكلية العلوم الاقتصادية بلندن أستاذا محاضرا وباحثا في الدراسات الدولية، وخلال سنتي 1975 و1976 تولى مهمة المستشار الخاص للمدير العام لليونسكو، وانتخب كرئيس الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية سنة 1981.
وعندما سئل عن سبب اقترابه أو ابتعاده عن السلطة غالبا ما كان يكرر كلمة كرامة. المفكر المنجر رجل حرية واستقلال، ناضل من أجل ذلك طوال حياته، يمقت الغطرسة والاستكبار، وقاطع الدول الدكتاتورية كدول الخليج، وله موقف متشدد تجاهها خاصة السعودية.
ما بروح للدكتاتوريات، ما رجعت للعراق ولا لسوريا ولا أرجع لهم منذ 55 كطالب وبحثي عن الوحدة العربية. راجعت للعراق أخيرا لشيء واحد، كاحترام للشعب العراقي، واللي إن كانت ندوة ما كان فيها أي واحد يمثل أي سياسة وأي نقابة وأي جماعة، كما كانت كانوا أشخاص أفراد للتفكير. إذن كل ما المال صار في حرب الخليج، أنا صارت لي الآن بالنسبة للعالم العربي على كل حالة والعالم الثالث مثل سكانة، عملت كل واحد في مكانه، عرفت اللي مشري وعرفت اللي مبيوع. عرفت اللي مشري واللي مبيوع. اللي كان مشري للعراق جات الأزمة، جاء من أدفع أكثر، جاء البترودولار، راح البترودولار. إذا توضح جاءوا الناس أخرين كانوا مشرين من طريقة أخرى، بالخصوص السعودية وغيرها، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أصلهم وجدهم وأهلهم وما يتصل منهم إن شاء الله، وسنتغير وسنتبدل كلهم خليجيين من أولهم إلى آخر. بلدان الكفر، الكفر الحقيقي اللي لا يسمح لمسلم. تبين في هذا حرب الخليج.
المهدي المنجر غني عن التعريف بتاريخه السياسي والثقافي والفكري والوطني العريق، الموغل بجذوره في هيئة الأمم المتحدة التي قال عنها
إنها حلم قد تكسر في نفسه،
بل إنه لا يشعر بالفخر والشرف لأنه منذ وقت مبكر تركها ولم يعد يعمل في مؤسساتها، وهو الذي كان قد شغل منصب نائب لأمينها العام في زمن ازدهارها وتعلق آمال البشرية بها، وهو نفسه الذي يقول
إن ديكوار الإكوادوري كان قد ضرب الأمم المتحدة ضربة قاصمة، وإن بطرس غالي أوصلها إلى حالة السبات السريري، ثم جاء كوفي عنان ليقوم بدوره الاستثنائي في دفنها.
ويؤكد أن أمريكا التي درس فيها أنها بدأت فعلا بالانحطاط الكامل.
بيل كلينتون في 31 ديسمبر 1999
نعم،
في برنامج 60 مينتس،
نعم البرنامج التلفزيوني الشهير
في أمريكا، قال بهذا اللفظ we know that within 15-20 years we no longer will be the first power.
نحن سنعرف أنه بعد 15-20 عاما لن نكون القوة الاقتصادية الأولى.
And we know that after 40 years we may not be the second power.
بل أنه بعد سنوات أكثر قد لا نصبح القوة الثانية.
هذا الاعتراف الآن الأرقام موجودة والهيمنة الاقتصادية شيء والهيمنة السياسية شيء، لكن الهيمنة الغربية ستكون مبنية أساسا على القدرة العسكرية.
كان المنجر أحد ثلاثة مؤلفي التقرير الثاني لنادي روما الذي نال استحسان الجميع من المختصين، والذي صدر سنة 1979 تحت عنوان لا حدود للبحث والدراسة، والذي ترجم إلى 12 لغة عبر العالم.
وفي سنة 1986 منحه الإمبراطور الياباني وسام الشمس المشرقة الوطني عن بحث بخصوص أهمية النموذج الياباني بالنسبة لدول العالم الثالث، وتولى عمادة الجامعات اليابانية في التسعينيات من القرن العشرين.
في سنة 1990 أسهم بشكل فعال ومتميز في تنظيم أول لقاء حول مستقبل الإسلام، وكان ذلك في الجزائر العاصمة، وشارك في اللقاء العديد من العلماء والمثقفين من بينهم الغزالي والغنوشي والترابي وغيرهم.
أغلب طروحاته لم تكن بعيدة عما يعيشه عالم اليوم من صراع، كان يمتلك الأداة العلمية التي تؤهله لإنجاز قراءة متوافقة مع ما يجري في الساحة السياسية العالمية، حيث هيمنة أمريكا من جهة وصعود النبرة المعادية للعرب والمسلمين من جهة ثانية، خصوصا بعد احتلال العراق وما تلا ذلك، وصولا إلى أحداث 11 من سبتمبر وتداعياتها الكارثية.
في الفترة المتأخرة من حياته ركز على نحت مفاهيم سياسية كان أبرزها مفهوم الديمقراطية، الذي هو حصيلة طويلة من مسار الإجهاز على الحريات والمقدرات الوطنية وخنق الحياة السياسية وتحويل القوى الشابة في الوطن العربي إلى جيوش من العاطلين أو الباحثين عن مغامرات مسدودة الخيارات، كما هو الحال بالنسبة لموجة التطرف.
من أسباب خصومته الدائمة مع النخبة الحاكمة في المغرب التي غالبيتها الكبرى خريجة المدارس الفرنكفونية، بينما المهدي المنجرة كان تكوينه أنجلو ساكسوني، فجعل منه باحثا مختلفا على مستوى أدوات اشتغاله، والكثير من المثقفين أصيب بسهام المنجرة الذي ينتقد بشدة تواطؤ النخب العربية مع الأنظمة في الداخل والخارج.
تواطؤ حالي ما بين النخبة في العالم العربي والمسلم والنظام الغربي بخصوص اللي ما بعد الاستعماري، وإذا هنالك مصالح الآن، مصالح جزء في بلداننا هي نفس مصالح الغرب والاستعمار القديم.
ساعة سبق له أن برهن أن الرهان حاليا هو رهان ثقافي أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما أكده كذلك سامويل هونتكن مدير معهد الدراسات الاستراتيجية في هارفارد في صيف 1993 في مقالته المعنونة تحت عنوان صدام الحضارات، والتي صدرت في مجلة مورين أفر، أي أن الصراعات من الآن فصاعدا ستكون صراعات حضارية وثقافية. وهذا ما يفسر تفاؤل الدكتور المهدي المنجرة، وباعتبار أن هناك درجة كبيرة من الأمية، فإن رد فعل الشعب عموما لأي اعتداء أو هيمنة تمس الثقافة والحضارة سيكون قويا لا محالة، فالثقافة أضحت مفتاح العلاقات الدولية أكثر من أي وقت مضى.
ولذلك وجه نقدا شديدا إلى الطبقة المثقفة المتواطئة مع السلطة، واعتبرها جزءا من الفساد ومن أسباب عرقلة تطور المجتمعات العربية، وأن المثقف بات لصيقا لمخلفات الاستعمار أو امتدادا له.
حتى إذا لم يخرج عن شعبه لم يبرهن بدفاع عن ضمير. هذه مسألة ما نشاهد في فلسطين وما نشاهد في العراق وما نشاهد في أفغانستان قضية تمس أي واحد، أي إنسان، أي بشر هو ضميره. وهذه قضية الضمير شوف كيف الناس التطبيع صار شيء بسيط، التطبيع في القضية العراقية، التطبيع في الطريق مع إسرائيل، كل ما كان مشكل عود مواجهة المشكل بعناية وبجدية وبالعلم ومعرفة نروح للحل السهل وهو التطبيع مع الوضعية.
دافع المهدي المنجر عن اللغة باعتبارها من أركان التنمية، ويرى في اليابان نموذجا مثاليا حيث اعتمدت على اللغة اليابانية في مسيرتها التنموية وليس على لغة الغير. كما يرى المنجر بأن الاستعمال المكثف للدارجة المغربية ليس بريئا، بل مخطط يسعى إلى القضاء على اللغة العربية. ووصف المنجر القناة الثانية المغربية المعروفة بالدوزيم بأنها تلفزة صهيونية فرنسية.
فيلسوف فرنسي قال إن الحروب القادمة حروب لغوية حسب الألفاظ، إذا فرضت عليك معنى كلمة معينة هذا بداية استعمار جديد حقيقي. كلمة عولمة كلمة شريفة، الإسلام نفسه جاء كحركة عولمة، بحيث ليس هناك حدود، لا تفريق، لا تشتيت، لكن من بعد الغرب تطور لدرجة خلق ما يسمى الدولة، شتت. لكن الآن نرى العكس، فأوروبا تحاول التوحد، خلق مجموعة خاصة بها، بينما نرى العالم الثالث كله مقسم. إذن لما أتت أمريكا بكلمة عولمة أتت بها بقصد معين، فحقيقة عندما تحلل ما هي العولمة ستجد أنها هي الأمركة، فرض القيم، الرؤية، الأكل، الموسيقى، هذا ما يسمونه في أمريكا سوفت باور.
عندما قلت أن هناك خطأ في الأنموذج التنموي فهو تقليدنا الأعمى، نريد أن نتبع خطى الغرب. أنا لا يهمني أنموذج جورجي ولا أي أنموذج آخر. إذا كنت في المغرب يجب أن يكون لي أنموذج مغربي يسهم فيه كل المغاربة من جميع التيارات بجميع الأفكار.
وإذا فشلنا صار حتى مش حتى في البرامج، لكن أي برنامج راح تطبق، أنه صار تقليد، وأخذنا نموذج تنموي ناتج عن تجربة تاريخية اجتماعية دينية قيمية لمناطق أخرى. أخذنا النموذج اللي صار من الثورة الصناعية وقلنا نقول أن في عالمية فيما يخص التنمية ولازم تمر عن الصناعة ومن الصناعة تمر عن كذا وكذا وكذا وكذا. إذن أوروبا تبعت الطريق الفلاني وأخذت القطار الفلاني، لازم ما عنديش حل آخر، إذن نأخذ هذا القطار. والمؤامرة اللي جات هي أن ما يسمى بالمساعدة الفنية والدولية والمباشرة والغير مباشرة والتعددية والثنائية كلها جاءت بمذهب وباستراتيجية أنك ستأخذ النموذج الغربي كانطلاق، وإذا ما أخذت فيه ما فيه مساعدة، وإذا ما فيه مساعدة ما فيه إلى آخر إلى آخر. إذن الآلية بنفسها والنموذج التنموي هو اللي فيه الغلط، والحمد لله اللي فشلنا في تحقيق هذه الأهداف لأن أهداف ما كانت أهدافنا. وهذا برهان أن الحضرة شيء قوي وأن القيم شيء قوي وأن لا يمكن أنك بتأتي بأي شيء من برا وبالفلوس وبكل شيء والبترودولار وما لا تريد في أشياء لم تشتري. وفي هذا المرجع الحضري، لهذا أنا دائما بأكد عن المفهوم الحضري بهذا المعنى من ناحية القيم لدفعنا. إذن الغلط، أنا بتفق مع تحليلكم، لكن أعلى من هذا، قبل الهدف وقبل البرنامج هنالك النموذج الماضل، وقبل الماضل في الرؤية على شكل ابنه، وفيه الريفرنشي، فيه المرجعية. هل هي مرجعيتك ذاتية؟ خليني أعمل أغلاط لباغي داخل ذاتيتي مثل في البدن، لدرجة أن صرت بقول أن المساعدة الفنية، وأنا حياتي كلها ويا موظفتولي، لكن منذ 76 وأنا بحارب مفهوم التنمية والمساعدة، وقلت كانت مع لما بدأ السيدة، قلت وبالإنجليزي بتجي أكثر، قلت aid اللي بالإنجليزة هي المساعدة is aid. لماذا؟ لأن الأيد ما هو؟ وهو إمكانيتك ذاتك لمحاربة كل شيء يأتي من برا، يعني بالميكروب هذا، أن قوتك الدفاعية بتنزل. والأيد بيعمل كل شيء، أنا بساعدك، بروح البلاد مثل مصر بعطيها 3-4 مليار في السنة، ندخل فيها شيء، بروح المغرب نعطيه القمح، يعني نصير الاكتفاء والاعتماد على الآخر تدريجي يتزاد، وصير هو الذي يسير فيها. إذن طبعا زيادة عن ذلك أن الأهداف ما كانتش واضحة، مش أهدافنا، أهداف مخططة في واشنطن من طرف البنك العالمي، أو مخططة في باريس، أو مخططة في لندن، أو مخططة في هذا لا، يعني ليس هنالك، لم أرى في أي بلاد من البلدان العالم الثالث بدون استثناء أي برنامج أو أي نموذج أو أي شيء منطلق حقيقة تحريري مبني على الأهداف التي كانت الحركة التحريرية تتكلم عنها. هذا يمكن مسألة وقت، هذه نتكلم عن جيل على 30 سنة بما فيه من مصر بنفسها، حتى ما جت مع محمد علي، إيه محمد علي نموذج غربي محضين بونابارت وغيره صاروا أن مثله.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الجزء الأول من هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع الجزء الثاني من عباقرة الفكر والأدب، ومع المفكر والعبقري
المهدي المنجرة.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب،
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.